أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في البحث عن جريان حديث الراح بلحاظ الافتراق، فلو أكره المتبايعان على العاق على الافتراق فهل يصح تطبيق حديث الرفع أو لا؟ ذكرنا أن الشيخ الأعظم ذكر منبها لعدم جريان حديث الرفع، إذ لازم التشبث بحديث الرفع أنه متى ما أكره على الافتراق فهو كلا افتراق، وإن أمكنهما إعمال الخيار، وهذا لا يقول به أحد. وذكرنا أن النائيني أضاف إلى ذلك أنه لو كان حديث الرفع يجري في المقام لجرى حديث الرفع بلحاظ النسيان أيضا، فلو نسي وحصل الافتراق ينبغي أن يقال الافتراق كلا افتراق تمسكا بحديث الرفع، وهذا مما لا يلتزم به أحد. ثم ذكر أن النقطة الصناعية في ذلك هو التفريق بين المتعلق وبين الموضوع، فإن حديث الرفع إنما يجري في موارد ما لو طرأت أحد العناوين التسعة على متعلق التكليف، كما لو قال المولى لا تشرب الخمر، فالشرب متعلق للحرمة، فجاء شخص وأكره شخصا على الشرب، فيقال أن ببركة حديث الرافع الشرب كلا شرب، وببركة أنه كلا شرب لا تترتب آثار شرب الخمر. وأما لو أكره على الموضوع فلا يشمله حديث الرافع، كما لو أكره على الإقامة 10 أيام فإنه يجب عليه الإتمام، وإن كانت الإقامة التي هي موضوع وجوب الإتمام صادرة عن إكراه، وحينئذ يقال في المقام أن الافتراق موضوع للزوم، إذا افترقا وجب البيع، أو فمشيت خطا ليجب البيع، ذكر الرواية، فإن الافتراق قد يقال موضوع للزوم، والافتراق هنا حيث إنه موضوع فلا يكون الإكراه عليه موجبا لاندراجه تحت حديث الرافع. وقد ناقشه السيد الخوئي قدس سره صفحة 127 من أنه ما أفاده في المقام في هذا الباب لم يلتزم به في الأصول، بل عمم حديث الرافع للمتعلقات والموضوعات. والصحيح وما ذكره في الأصول، لأنه لا دليل على اختصاص حديث الرافع بشمول العناوين ماذا الموجودة العناوين التسعة في المتعلقات. فإن مقتضى إطلاق حديث الراف أنه متى ما أكره أو اضطر أو نسى فإنه هذا يرتفع سواء كان موضوع لأثرين أو كان متعلقا لحكمين، ولا فرق في ذلك بين المتعلقات وبين الموضوعات، بل أنه قد يقال كما أفاد جمعون أن الإكراه على الموضوع يؤول إلى الإكراه على المتعلق، لأنه إذا تحقق الموضوع تحقق الحكم، إذا تحقق الحكم تحقق المتعلق، فمن يكره على الموضوع فهو يكره على المتعلق بالنتيجة بالأخرار. فحينئذ التفكيك بين الموضوع وبين المتعلق بل لا وجه له، بل تام. ولهذا نرى أن الفقهاء جرت سيرتهم في الفقه في مقام الاستدلال على التشبث بحديث الرأف في الموضوعات. فمثلا في باب الكفارات في الصوم، موضوع الكفارة بل الأكل والشرب الجماع وما شاكل ذلك، فلو أكره على أحد هذه المفطرات، لو أكره أحد على الأكل في نهار شهر رمضان، فإنه لا إشكال أنهم يطبقون حديث الراف ويرفعون وجوب الكفارة، مع أن موضوع وجوب الكفارة ما هو؟ الأكل. واضح؟ الأكل. ولي وحينئذ قالوا يجري حديث الرف بلحاظ الموضوع فلا يترتب الأثر وهو وجوب الكفارة وغيره في الحج، باب كفارات الحج وما شاكل ذلك. فإن قلت كيف تجيبون عن النقض الذي ذكره، وهو أنه لو أكره على شنو؟ على الإقامة، فالإقامة موضوع لوجوب التمام، فلو أكره على الإقامة هل تقول الإقامة كلا إقامة فلا يجب عليه التمام فيرتفع الأثار فيجب القصد؟ فكيف تجيبون عن هذا النقض؟ أجاب السيد الخوئي قدس سره عن ذلك بأن حديث الراف إنما يجري إذا كان الفعل الصادر من المكلف مما هو موضوع للأثار أو متعلق للأثار. متى ما كان الفعل، ركزوا في كلامه، متى ما كان الفعل الصادر عن المكلف موضوع أو متعلق للأثار فإنه يجري حديث الرف، وأما إذا تعلق الإكراه وغيرها من العناوين بشيء غير الفعل الصادر من المكلف فإنه لا يترتب عليه حينئذ جريان حديث الراف. واضح؟ إذا حديث الراف إذا كان عندك فعل صادر من المكلف أكره عليه، نساه، يقول رفع ما اضطر إليه، رفع ما استكره عليه، فهل مقامنا من هذا القبيل أو لا؟ يقول إذا رجعنا إلى بحث صلاة المسافر وسألنا هنا ما هو موضوع وجوب التمام، هل الإقامة أو العلم بالإقامة؟ الإقامة أو العيل بالإقامة، العين بالبقاء 10 أيام. لو كان موضوع الأثار وهو وجوب تمام الإقامة كفعل صادر من المكلف، بلي لصح النقل أن موضوع الأثر الإقامة، والإقامة هذه فعل صادر من المكلف، بلي بل مقتضى وهو أكره عليه، فالإقامة كلا إقامة. ولكن الصحيح كما هو ظاهر الأدلة في بحث صلاة المسافر أن موضوع وجوب التمام العلم بالإقامة لا واقع الإقامة في الخارج. ولهذا متى ما علم المكلف أنه سيقيم في هذه المنطقة 10 أيام فإنه يتنقح موضوع وجوب التمام، وإن لم يقم بعده وإن لم تتحقق الإقامة هي 10 أيام متى ما علم بلي أو وما عبر عزيمة علم، لأنه في كلام بعض يقول لا أصلا المضح هو العازم، العزم على البقاء 10 أيام، نية البقاء مو اليقين. في بعض الروايات عبرت باليقين، بعض الروايات نوى عزيمة، المهم ما يأثر في المطلب. بالنتيجة سواء جعلنا الموضوع هو العزم على الإقامة العلم بالإقامة أيما كان، فإنه حينئذ موضوع الأثار ليس الإقامة، فما أكره عليه يا شيخنا ليس هو موضوع الأثار، ما أكره عليه وهو الإقامة ليس هو موضوع الأثر، وما هو موضوع الأثر وهو العزم فقد حصل بالاختيار. لما أكره على الإقامة حصل عنده العزم، حصل عنده العلم، العلم حقائق عثمان، العلم العلم قهري، العلم قهري. متى ما تحقق إكراه على بل على الإقامة كما لو كان سجينا، ما يقول أنا عزمت الآن، العزم هذا العزم اختياري، لأن العزم هو اختيار والاختيار لا يكون بالإجبار، العزم معنى الاختيار. نعم مقدمات المفضية إلى تعلق الاختيار قد يكون أنا مو مختار فيها، لكن نفس الاختيار هو اختياري، العزم هو اختيار. أنا ما أكرهتك على العزم، أنا أكرهتك على شيء وأنت بعد اختار، هذا الاختيار بعد يحصل حينئذ تبعا لذلك. إذن موضوع وجوب التمام العلم، والعلم حينئذ له الموضوعية في وجوب التمام، وأنا ما أكرهتك على العلم بالإقامة، وإنما الإكراه تعلق بالإقامة. وإن شاء الله هذا ما يتعلق بالمطلب الثالث في ما يرجع إلى حديث الرابع. المطلب الرابع الذي تعرض له السيد الخوئي قدس سره، ذكر أن حديث أن الحديث الراف كما عرفت إنما يرفع الحكم عند تعلق الإكراه بمتعلق الحكم أو موضوع الحكم. فإذا أكره على الموضوع أو أكره على المتعلق حينئذ لك أن تطبق حديث الراف. ويدل حديث الرفع على أن إيجاد هذا المتعلق كلا إيجاد، شرب الخمر كلا شرب، أو المتعلق كالأكل في نهار شهر رمضان كلا أكل، فيرتفع الأثار. ولكن حديث الرفع لا يجري فيما لو تعلق الإكراه بضد موضوع الأثر أو متعلقه أو نقيضه، وإنما حديث الرفع وظيفته يرفع الفعل الذي هو متعلق أو موضوع، ولا يتكفل حديث الرفع برفع الضد أو النقيض لما هو موضوع الأثر. وهذا واضح. فنذكر مثال. مثلا إذا أراد شخص أن يبيع داره فجاء شخص وأكرهه على عدم البيع، ما هو موضوع الأثار للملكية والنقل والانتقال؟ البيع، صحيح؟ فهو ما أكره على البيع، لا، جاء شخص وأكرمه على عدم البيع، فهل يصح تطبيق حديث الراوي بأن يقال أنه ببركة حديث الرفع عدم البيع صدر عن الإكراه، فعدم البيع منزل منزلة العدم، فببركة شمول حديث البيع حديث الرفع عدم البيع كعدم عدم البيع. شفتين؟ فيعني هو عبارة عن بيع، فنقول قد تحقق البيع ببركة حديث الرفع، لأنه عدم البيع منزل منزلة العدم، ورفع العدم شنو؟ وجود، فنقول حصل البيع، وببركة حصول البيع تحقق النقل والانتقال من دون حاجة إلى إنشاء آخر. هل هذا يصح؟ هذا لا يصح، لوضوح أن حديث الرافع إنما يجري فيما لو تعلق الإكراه بنفس موضوع الأثر، والمفروض أنه لم يتعلق الإكراه بالبيع، تعلق الإكراه بعدم البيع. والمقام من هذا القبيل، فإننا إذا رجعنا يا شيخنا الجليل إلى أدلة الخيار، الدليل يقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وذكرنا أن الافتراق هو الغاية. لماذا؟ للخيار، للجواز، للحكم بالجواز. فموضوع الجواز والخيار عدم الافتراق، لا الافتراق، واضح؟ موضوع الجواز عدم الافتراق أو الاجتماع، فما هو موضوع للأثر؟ إما الهيئة الاجتماعية كما بينا، إما العنوان الوجودي وهو الاجتماع، أو موضوع الأثر عدم الافتراق. فلو جاء إكراه على الاجتماع أو على عدم الافتراق، قد يقال أن لنا أن نطبق حديث الرافع، ولكن المفروض أن محل البحث الإكراه على شنو؟ على الافتراق، أي على ما هو نقيض أو ضد لموضوع الأثر. إن قلنا اجتماع قلنا ضد، إن قلنا موضوع الأثر عدم الافتراق، فالافتراق ليس شيخنا شيخ حسين سير نقيض. فما هو مصب الإكراه؟ ما هو ضد أو نقيض لموضوع الأثر؟ فلا يصح إجراء حديث الرافع. فإجراء حديث الرافع في عدم الافتراق ما يثبت تحقق الهيئة الاجتماعية، وموضوع الأثر الهيئة الاجتماعية كما هو واضح. إذن لا يصح تطبيق حديث الرفع في المقام، لأن ظاهر حديث الرفع رفع الأحكام عن الموضوعات أو المتعلقات إذا تعلق الإكراه بما هو موضوع الأثر أو بما هو متعلق الأثر، ولا علاقة لها بشيء آخر وهو ضد أو النقيض لموضوع الأثر. هذا هو المطلب كان، وقد أطال يصير في هذا المطلب. أنا دقائق نتيجة ما تغير هذه الزبدة. المطلب الخامس والأخير وهو المهم جدا، بغض النظر عن كل ما تقدم، هنا مطلب مهم ينبغي الالتفات إليه في حديث الرافع، وبه يتضح الجواب عن كثير من الفروع. فلو أكره شخص على القهقهة في الصلاة فتقهقها، هل صلاة باطلة أو لا؟ شو المعروف؟ ذهب كثير من العلماء إلى بطلان الصلاة، وأوضح منه إذا أكره على الحدث أو اضطر إلى الحدث فلا إشكال عندهم أنه يتنقح الأثار، وهو أنه حصلت الحالة الحدثية، إذا أكره على السبب حصل الحدث والحدث حكم شرعي فلا يصح له أن يصلي. أو مثلا نسي فلاقى النجاسة، فالمماسة الحاصلة للنجس عن طريق النسيان، لم يقل أحد نطبق حديث الرأي فنقول أن هذه المماسة كلا مماسة، وغيرها موارد كثيرة. إذا تحقق التقاء الختانين عن إكراه أو اضطرار أو نسيان لا إشكال عند أحد يرتب الأثر وهو الجنابة، فلماذا لا تطبقون حديث الرأي في كل هالموارد؟ هنا السيد الخوئي أعلى الله مقامه يجيب بجواب واحد عن جميع هذه الفروض، هي قاعدة عامة، فيقول أن حديث الرافع إنما يجري فيما إذا تعلق أحد العناوين التسعة بالموضوع أو بالمتعلق الذي هو الفعل الصادر من المكلف، أي بأن يكون موضوع الأثار أو متعلق الأثار الفعل من جهة صدوره عن المكلف بالقدرة والاختيار. أين استظهر من الدليل الفعل بما له من جهة صدورية؟ بتفتين بحيث ينسب إلى الفاعل. إذا استظهرنا من الدليل أن موضوع أو متعلق الأثار مو أي فعل، الفعل الصادر من المكلف الذي قد يكون مكره عليه وقد يكون مختارا، قد ينسى وقد لا ينسى، موضوع الأثار هو الفعل من جهة الجهة الصدورية مع الحفاظ على الجهة الصدورية كموضوع للأثار، بحيث يؤخذ في موضوع الأثار كونه صادرا عن الفاعل. نظير الإفطار في شهر رمضان، فإن ظاهر الأدلة هناك أن موضوع الحكم للكفارة ما هو؟ الأكل الصادر من المكلف، ولهذا لو أجر الطعام في حلقه لا إشكال عندهم بأنه لا يفطر، ما بحسب الظاهر نسبة الفعل إلى الفاعل منحفظة، أي الجهة الصدورية منحفظة، فإذا كان موضوع الأثر الفعل الصادر من المكلف عن الجهة الصدورية المحفظة، إذا تعلق الإكراه حينئذ أو الاضطرار أو النسيان بماذا؟ بهذا الموضوع، فإنه يصح تطبيق حديث الرافع. فنأتي في المقام فنقول تارة الفعل متعلق تارة الفعل موضوع. أما المتعلقات فواضح أن المتعلق لا تشرب الخمر، لا تفعل كذا، لا إشكال أن المتعلقات لمكان النهي أو الأمر قد أخذت فيها الجهة صدورية، إذ لا يراد حصول الفعل كيفما اتفق، بل أنه تعلق الحكم البعث والزاجر ظاهر في أن مصب البحث وزيف الفعل الصادر من المكلف عن إرادة واختيار. إذن الجهة الصدورية
وهو كون الفعل صادرا عن الفاعل والمكلف منحفظ بلا إشكال في مورد المتعلقات، فلا إشكال حينئذ في صحة تطبيق حديث الراف في موارد ما لو كان الفعل متعلقا لأن الجهة الصدورية منحفظة. وإنما الكلام في الثاني إذا كان موضوعا، فإنه هنا لا بد أن نرجع إلى الأدلة، هل أن الموضوع الذي يراد تطبيق حديث الرفع فيه قد أخذت فيه الجهة الصدورية، يعني فعل بلي صدر عن فاعل بإرادة واختيار فهو موضوع الأثار، كما مثلنا في مسألة الكفارة في شهر رمضان، من أفطر من أكل ظاهره الجهة الصدور صدور نسبة الفعل إلى الفاعل. أما لو كان الموضوع يا شيخنا ليست هو الجهة الصدورية فإنه لا يصح تطبيق حديث الرفع. مثلا إذا جئنا لمسألة النجاسة فموضوع التنجس ليس هو أن يصدر من المكلف شيء كأن يلمس شنو النجاسة، لا، موضوع الأثار هو الملاقات والتلاصق. تفتين هذه الحالة بغض النظر حيث الصدورية ملحوظة فيها، التلاصق بين النجس وغيره برطوبة توجب حصول الأثار، هذه الحالة التلاصق. ولم يلحظ فيه إذا لاصقت أو إذا لاصقت أو إذا لمست. إذن الظاهر من أدلة النجاسة موضوع الأثر ليس هو الفعل من جهة صدوره عن فاعل، فموضوع الأثر التلاصق. وحينئذ إذا لم يكن موضوع الأثر الفعل لا معنى لجريان حديث الرافع. ولهذا إذا نسي فلاقى أن جسم حصل التلاصق، فإذا حصل التلاصق ترتب الأثر، والتلاصق ليس هو فعل صادر من ما؟ من هو لامس فحصل التلاصق، وموضوع الأثر النتيجة وهي التلاصق. كذلك في الجنابة، إذا التقى الختانان ثبتت الجنابة، فليس موضوع الأثر أن يتحقق فعل من جهة صدورية، بل متى ما التقى الختانان ثبتت الجنابة. والالتقاء يصدق الالتقاء على كل حال، في حالة الإكراه، في حالة الاضطرار، في حالة النسيان. وموضوع الأثار ليس الجهة الصدورية. وعلى ذلك القهقه استظهر كثير من الفقهاء أن موضوع الأثار ليس الحيثية الصدورية، واقع القهقهة ناقضة، القهقهة كالحدث ناقض، متى ما حصلت قهقهة وهي النتيجة ترتب الأثر، ولم إذا ضحكت فبطلت صلاتك، مو ملحوظ حيثية النسبة صدورية. وإذا جئنا إلى مقامنا وهو أي مقام الافتراق، ظاهر الأدلة أن موضوع الأثر هو الافتراق كالتلاصق كالمماسة كالالتقاء، متى ما تحقق الافتراق وهو زوال الهيئة الاجتماعية ترتب الأثار، وليس موضوع الأثر إذا افترقته إذا خرجته، فما ملحوظ الجهة الصدورية، لم تلحظ الجهة الصدورية من الفاعل، فحينئذ لا يجري الحديث. هذا كله بناء على أن الافتراق موضوع الأثر، واللواء السلخوي ناقش فيما سبق قال أن الافتراق ليس موضوع للأثر، يقول أخي تنزلا أو بغض النظر عما ذكرنا. لو أصر شخص قال ظاهر إذا افترقا وجب البيع، بل فمشيت خطا ليجب البيع، موضوع الأثر هو الافتراق، والافتراق ليس هو الفعل الصادر من المكلف، بل الافتراق حالة تعبر عن شنو؟ زوال الهيئة الاجتماعية. هذا تمام الكلام فيما يرجع إلى شنو؟ إلى هذه المسألة، وهي مسألة تطبيق حديث الرفع في المقام. وهو بعد أجاب على الإقامة، بعد قال الإقامة لو خلّه قال الإقامة، يقول ظاهر الأدلة أن الإقامة التي هي موضوع للأثار هي ماذا؟ مو هي الفعل الصادر من المكلف، بل هو واقع البقاء 10 أيام مثلا. وبه تم البحث عن المطلب السابق. المطلب الجديد، تعرض المصنف قدس سره إلى مسألة بلي مرتبطة بالبحث السابق، والكلام في هذه المسألة يقع في عدة مطالب. المطلب الأول تحرير محل البحث. لو فرضنا بأنه جاء شخص وأكره أحد المتعاقدين على التفرق بنحو منعه عن إعمال الخيار، فتعلق الإكراه بالتفرق وعدم الفسخ بأحد الطرفين، وبقي الآخر في المجلس، فهذا الآخر إن أكره على البقاء في المجلس وعدم إعمال الخيار أيضا، رجعت المسألة إلى أي مسألة؟ المسألة السابقة، فإنه قد أكره الأول على الافتراق ولا يستطيع إعمال الخيار، والثاني لو لم يكره على المصاحبة لأمكنه أن يصاحب صاحبه فيبقى الخيار، ولكنه أكره على البقاء. قال اجلس هنا لا تصاحب، لا بل نمنعك عن المصاحبة، فأكره على الجلوس وأكره على أن لا يتكلم لا يفسق. فهنا بلا إشكال تدخل المسألة في البحث السابق. لو أكره على الافتراق أو أكره على عدم إعمال الخيار، فهذا هو ليس محل البحث، إنما محل البحث لو تعلق الإكراه بأحدهما دون الآخر، وهو كما لو فرضنا أنه جاء شخص وقال للبائع أخرج تفرق عن صاحبك ولا تتكلم، وأما الآخر فمسكوت عنه، كان يستطيع أن يصاحب صاحبه أو أن يعمل الفسخ، له أن يفسخ ولكنه لم يفسخ ولم يصاحب صاحبه ولم يعمل الخيار، فهنا تعلق الإكراه بأحدهما خاصة والآخر لم يمنع من المصاحبة، فكان بإمكانه أن يصاحب الآخر فيبقى له الخيار، ولكنه اختار شنو؟ الجلوس، لأننا ذكرنا في البحث السابق أنه بل الافتراق إنما يتحقق عبارة عن حركة أحدهما بشرط أن لا يصاحب الآخر الأول، فلو صاحبه لما سقط الخيار، ولكنه باختياره شنو؟ بقي في المجلس. هذا هو محل النزاع. محل النزاع لو أكره أحدهما خاصة على التفرق والآخر كان باختياره أن يبقى أن يصاحب أن كذا، لكن اختار الجلوس، قال نجلس شبيدنا بهالدوخة نتحرك، الشمس حارة نقعد احنا في المكيف. واضح. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني صور أو صور المسألة. يقول المصنف هنا صورتان، وذلك لأن الإكراه الذي حصل هنا يتصور على نحوين: تارة من تعلق به الإكراه يكره على المفارقة وترك التخاير، والآخر مطلق العنان مختار من جهة البقاء في المجلس وإعمال الخيار. فهنا يصدق الإكراه لأحدهما وعدم الإكراه للآخر. واضح حل الصورة عندنا أن يكره أحدهما، أن يجي هذا الشخص الظالم ويقول: أول اخرج من المجلس، تفرق عن صاحبك ولا تتكلم ولا تخير، والآخر مطلق العنان من جهة البقاء في المجلس. الصورة الثانية أن الإكراه لا يتعلق بالمفارقة، وإنما مصب الإكراه البقاء في المجلس، كأن يقال لأحدهما: أنت مجبر على الجلوس ولا إقامة جبري، خلاص لا تتحرك من هذا المجلس، لا تتحرك من المكان، لا تزيل الهيئة الاتصالية، ابقى في المكان لا تتحرك، يعني في مكانك ما تتحرك، يعني ابقى في هذا المكان واجلس ساكنا ولا تتحرك ولا تعمل الخيار، والآخر كان مطلق العنان، له أن يجلس وله أن يخرج. فهنا تحقق الإكراه على الأول بلحاظ البقاء وعدم التفرق، والآخر مطلق العنان من جهة شنو؟ من جهة الافتراق والبقاء. فلو بقي مع صاحبه فالخيار موجود بالنسبة إليه لا أقل، ستأتي الأقوى، لكنه اختار أن يتحرك، أنا أطلع أقعد لما تهني، طلع خرج وكان قادرا على البقاء. فهنا يتحقق موضوع البحث. إذن غرض الشيخ هكذا يقول: أن الإكراه لأحدهما خاصة، كيف يتصور؟ على صورتين: إما الإكراه على الافتراق أو الإكراه على البقاء، والآخر على كل حال مطلق العنان من الجهة الأخرى. ما هي الأقوال؟ المطلب الثالث: الأقوال في المسألة. ها هنا أقوال أربعة يذكرها المصنف. القول الأول أنه يسقط خيار المكره والآخر، فمتى وسنوقع البحث في الصورة الأولى ويتضح الكلام في الصورة الثانية، نفس الشيء، فكلامنا كله عن تصويراتنا في الصورة الأولى. فلو أكره البائع مثلا على الافتراق عن صاحبه ومنع من إعمال الخيار، والآخر كان قادرا على المصاحبة، فلو صاحبه لما سقط الخيار لأنه الهيئة الاجتماعية ما زالت باقية، ولكنه اختار عدم المصاحبة. هذا بحثنا، اختار عدم المصاحبة. هذا القول الأول يقول هنا يسقط خيارهما، يسقط خيار المكره وخيار الآخر، وهذا هو ظاهر المحقق والعلامة وجمع من الأعلام. القول الثاني بالعكس، قال ما زال الخيار باق لهما، فلو أكره أحدهما كما لو أكره كليهما، فكما أننا قلنا لو أكره كلاهما ومنع من التخاير فافتراقهما كلا افتراق، أيضا لو أكره أحدهما بل فإنه
لا يسقط الخيار ويثبت الخيار لهما،
حتى لو الآخر شنو، حتى الآخر ماذا فعل؟ لم يصاحب، قعد في المجلس ما صاحب. يقول متى ما تحقق الإكراه ولو في أحدهما بقي الخيار لهما للبائع والمشتري. وهذا هو ظاهر الشيخ في المبسوط. والمحقق الثاني والشهيد الثاني. القول الثالث أن نفصل بين المكره وغيره، أما بالنسبة إلى المكره فهو مكره فلا يسقط خياره، وأما بالنسبة إلى الطرف الآخر وهو المختار المطلق العنان كان بإمكانه أن يصاحب فترك المصاحبة باختياره فيسقط الخيار. فالقول الثالث يقول بأن الخيار يسقط عن المختار ويبقى في حق المكره، لأنه يسقط عنهما أو يثبت لهما. القول الرابع، تسمع عجبا يا شيخنا، اسمع القول الرابع عجب، لكنه شنو؟ لكنه له عليه الدليل كما سيأتي. يقول العلامة في التحرير أن المدار في ثبوت الخيار وعدمه لهما على فعل غير المكره، بأن يقال هذا غير المكره إن صاحب صاحبه ولم يخذله في الوثبة، واضح، صاحبه فيثبت الخيار لهما، وإن كان لم يصاحبه يسقط الخيار عنهما. فالمدار في ثبوت الخيار لهما أو عدم ثبوت الخيار لهما ما يصدر من المختار، فإن صدر من المختار المصاحبة بلي فإنه يثبت الخيار، ما زال الخيار باقي لهما، وإن بقي في المجلس ولم يختر المصاحبة سقط الخيار عنهما. فالمدار في ثبوت الخيار وعدمه أن المختار ماذا صدر من، هل بقي في المجلس؟ أنا اشتبهت من جهة أخرى، هذا صح بس يعني في تفصيل، صح التفصيل بس الحيثية مختلفة، هكذا يقول العلامة، هذا قول آخر، العلامة هكذا يقول بس تغير تعبير. يقول بلي المدار في ثبوت الخيار وعدمه على فعل المختار، كيف فعل المختار؟ مفضلة خلال شرحتها، لا، إذا بقي في المجلس فالخيار ثابت لهما، وإن خرج عن المجلس وإن فارق المجلس فالسقوط عنهما. فجعل المدار على المجلس مو على افتراق الأقدام. أنا اللي ذكرت هذا بيان، هذا وجه آخر، أنه إن صاحبه كذا إن لم يصاحبه كذا، لا، يقول إن افترق، إن المختار إن بقي في المجلس وذاك فعله، يقول هكذا وذاك فعله افتراق الافتراق، فكأنه ما زالوا باقين وين؟ في المجلس. التفتين إذا الذي أكره على الافتراق كأنه ما افترق، كأنه باقي في المجلس، وهذا هم باقي في المجلس يثبت الخيار لهما. أما إذا اختار هذا الخروج وعدم البقاء في المجلس فإنه يسقط عنهم، يعني بالعكس لو راح بيه صاحب صاحبه شنو يسقط الخيار، قلبها يعني علامة، لو بقي في المجلس يقول يثبت الخيار، ليش؟ هكذا هو يصور، وسيأتي المباني. يقول كأن افتراق المكره كالافتراق، كأنه موجود وإنت إذا كنت موجود فبتال ما زال الخيار موجود، أما إذا انتقى لا وفرض أنه موجود فإنه يسقط الخيار.
هذه أقوال أربعة في المسألة. خلنا نقرأ المقدار، ما في شيء، المطالب سهلة. قال مسألة لو أكره أحدهما على التفرق كالبائع قيل له تفرق عن صاحبك بنحو يمنع عن التخاير، وإلا إذا ما يمنع عن التخاير ما ينفعنا كما تقدم. لو أكره على التفرق وكان يقول فسخت، واضح ما يأثر. ومنع عن التخاير وبقي الآخر في المجلس، فإن منع من المصاحبة قيل له اجلس الثاني، ومنع من التخاير لم يسقط خيار أحدهما لأنهما مكرهان على الافتراق وترك التخاير، فدخل في المسألة السابقة. أجل مسألتنا هني مسألتنا، وإن لم يمنع من المصاحبة كان مطلق العنان، فكان بإمكانه أن يصاحب الآخر ويبقى على الهيئة الاجتماعية، ولكنه اختار الجلوس. هنا المشكلة. هذا المطلب الأول تحرير محل النزاع، ففيه أقوال توضيح ذلك. هذه توطئة، أن افتراقهما، هذا يرجع للمطلب الذي ذكرنا سابقا، أن هي توطئة إلى الأقوال، أن افتراقهما المستند إلى اختيارهما كما عرفت، ما كيف يحصل؟ يحصل بحركة أحدهما اختيارا وسكون الآخر، عدم المصاحبة السكون، وعدم مصاحبة الآخر له، أو عدم مصاحبة الآخر كذلك. وأن الإكراه على التفرق لا يسقط حكم التفرق. ما هو حكم التفرق؟ اللزوم. ما هو حكم التفرق؟ اللزوم. متى الإكراه على التفرق يسقط اللزوم؟ ما لم ينضم معه الإكراه على ترك التخاير. وضح العبارة. يقول وأن الإكراه على التفرق لا يسقط حكم التفرق. ما هو حكم التفرق؟ اللزوم. متى الإكراه على التفرق يسقط اللزوم؟ يقول لا يسقط اللزوم ما لم ينضم معه الإكراه على ترك التخاير. هذا يبين ليش احنا قيدنا التقييرات في فوق. واضح. فحينئذ هذا المطلب اللي عبرت عنه الثاني، تصوير الإكراه. أنتم قلتم أن أحد ما أكره على ماذا؟ إما على الافتراق أو البقاء. تصوير المسألة. فحينئذ نقول تحقق الإكراه المسقط في أحدهما دون الآخر يحصل تارة بإكراه أحدهما على التفرق وترك التخاير، وبقاء الآخر في المجلس مختارا في المصاحبة أول، يكفي أحدهما المصاحبة أول تخاير، مو المصاحبة والتخاير، لأنه يكفي في الاختيارية اختيارية أحدهما. وأخرى بالعكس. كيف بالعكس؟ يعني يجبر أحدهما على الجلوس، يقول اجلس، وذاك مطلق العنان من جهة التفرق وعدم التفرق. وأخرى بالعكس، بإبقاء أحدهما في المجلس كرها مع المنع عن التخاير، وذهاب الآخر اختيارا. ومحل الكلام هو الأول، هو الأول أكره أحدهما على التفرق، وسيتضح به حكم الثاني. والأقوال فيه أربعة: سقوط خيارهما المكره والآخر المختار كما عن ظاهر المحقق والعلامة وولده وولد العلامة السعيد والسيد العميد وشيخنا الشهيد الأول، وثبوته لهما كما عن ظاهر المبسوط والمحقق والشهيد الثانيين ومحتمل الإرشاد، وسقوطه في حق المختار خاصة. الحلالي يقول الذي لم يكره يسقط، والآخر بلي لا يسقط المكره. لم يذكر له قائل، صحيح، لغرض سيأتي إن شاء الله، لم يذكر له قائل لغرض سيأتي بعدين، بيقول نسب نسبه بعدين، بيقول هذا الكلام
نسب للخلاف وللجواهر القاضي، وسيبحث في النسبة تامة لمتامة. الرابع، وفصل في التحرير بين بقاء المختار في المجلس فالثبوت لهما فيثبت الخيار لهما، وبين مفارقته فالسقوط عنهما. ومبنى الأقوال، هذا مطلب رقم كام؟ 1، 2، 3. الرابع يأتي إن شاء الله. ما هو مبنى؟ هاي كل الآن توصيف، ما هو مبنى هذه الأقوال؟ صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.